بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح: قوله باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا سبب أن يذكر بعد الباب بعد الباب السابق باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ما سبب أن يذكر بعده باب الخوف من الشرك؟ ليكون الأول من باب الرجاء، وهذا من باب الخوف ترهيب. الأول ترغيب وهذا ترهيب. الأول من باب الرجاء وهذا من باب الخوف، والمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء. قال الشارح: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى. قال: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به. عدل معنى مساواة، مساواة غيره به. كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يساوون به غيرهم. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، أي الشرك. فالمقصود بالخلق والأمر هو توحيد الله سبحانه وتعالى، خلق الله الخلق لتوحيده، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لتوحيده، فالشرك يناقض هذا. قال: مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، أي الشرك فيه معاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذلة أي والاستكبار عن الذل له، والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، في استكبار عن الانقياد لأوامر الله. قال: فمتى خلا منه والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، لا صلاح للعالم إلا بالانقياد لأوامر الله. فمتى خلا من، أي العالم متى خلا من الانقياد لأوامر الله، خرب وقامت القيامة، لأن القيامة تقوم على شرار الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. المقصود بذلك التوحيد، كلمة توحيد، كما ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله في تعليقه على المشكاة، وبين أن هناك رواية عند الإمام أحمد في المسند: حتى لا يقال لا إله إلا الله. هذه الرواية توضح المقصود، توضح المقصود، وأن المراد بذلك التوحيد. قال: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق. الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق، لأنه إعطاء المخلوق بعض خصائص الخالق، فيه تشبيه للمخلوق بالخالق. والتشبيه كما تعلمون هنا بمعنى التمثيل، وهو على قسمين كما سبق معنا: تمثيل الخالق بالمخلوق، وتمثيل المخلوق بالخالق. فالشرك من صرف شيئا من العبادة لمخلوق من المخلوقين فقد مثل هذا المخلوق بالخالق، لأن العبادة لا تصرف إلا للخالق سبحانه، وتمثيل المخلوق بالخالق كما يفعل الممثلة، كما يفعل الممثلة الذين يعني يقول أحدهم يد الله كيدي وسمعه كسمعي بصره كبصري، هذا في تمثيل الخالق بالمخلوق. قال: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية، أي تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، من ملك الضر والنفع. الضر والنفع، فالذي يملك الضر والنفع من هو؟ الله سبحانه وتعالى. واعتقاد أن المخلوق يملك ذلك في تبديله للمخلوق بالخالق. والعطاء والمنع الذي يجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. وأنواع العبادة توقف على الدعاء. قال: فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. العاجز الفقير بالذات هو المخلوق، ذاته ملازمة ليش؟ للعجز، لازمة للفقر، للعجز والافتقار. أما ذات الخالق فهي ملازمة للغنى والقدرة. قالوا: من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، أي لا يغفر الشرك لهذه الأمور المفاسد فيه. نعم. لا، المعاصي ما تدخل في هذا الوعيد. الشرك الأصغر نفسه في خلاف هل يدخل في هذا الوعيد أم لا، سيأتي. قال: هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. طيب، قال: فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. الآية فيها رد على الخوارج المكفرين بالذنوب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قبله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في رد على من؟ على الخوارج الذين يرون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. وقوله: وعلى المعتزل القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، كذلك ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قال: وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار، أي عند المعتزلة. أما الخوارج فيرون أنهم كفار ويعاملون معاملة الكفار في الدنيا ويحكمون عليهم في الآخرة بأنهم من المخلدين في النار. فاختلف الخوارج والمعتزلة في الأحكام الدنيوية واتفقوا في الحكم الأخروي أن صاحب الكبيرة من المخلدين في النار. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، هذا تأويل الخوارج المعتزلة، وهذا غير صحيح. التائب حتى لو تاب من إيش؟ من الشرك يغفر له. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا إذا حصل التوبة. قال ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في حق التائب بالإجماع، من تاب، يعني الآية المراد بها من تاب، المراد بها من تاب. قال فهنا عمم وأطلق، يعني إن الله يغفر الذنوب جميعا، عمم جميع الذنوب وأطلق المغفرة. قال لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق، هناك قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خص المغفرة بما دون ذلك، ما دون الشرك، وعلقها بإيش؟ بالمشيئة. قال وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام. وقوله وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اختلف المفسرون في مراد ببنيه، هل أراد إسحاق وإسماعيل فقط أو أراد جميع ذريته؟ الظاهر أنه أراد العموم، الظاهر أنه محمول على التعميم، والله أعلم، يعني أراد ذريته عموما. الآيات الثانية تدل على هذا، قالوا من ذريتي؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. قال الصنم ما كان منحوتا على صورة، على صورة حيوان، على صورة إنسان مثلا. والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، والوثن ما عبد ولو لم يكن على شكل صورة، يعني لو كان على شكل شجرة مثلا، على شكل حجر. فالوثن ما كان على صورة، صورة حيوان أو غير حيوان. نعم الصنم، الصنم ما كان على صورة حيوان، كان على صورة حيوان. والوثن ما كان على، يعني أعم من الصنم، يشمل ما كان على صورة وما كان على غير صورة، هو أعم من الصنم. فكل صنم إيش؟ وثن، وليس كل وثن صنم. قال والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قلت وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، ويقال إن الوثن أعم، هذا هو وهو قوي، يعني الوثن أعم، يشمل الصنم وغير الصنم. فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. نعم كأنه فيه اختلاف في العبارة، رأيت وين في الحاشية؟ نعم قال استدركات الحاشية. قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال أي واجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقول ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وظلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني إذا كان إبراهيم يدعو بهذا الدعاء وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن الذي يأمن بعده؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، تفسير ابن جرير طريق محمد بن حميد. والكتاب
وجعل بنيه أنبياء،
لأنه يمين إلى أن لا يمسر عليه اسم إسحاق. كيف؟
وجعل بنيه
أنبياء. نعم كأنه يشير إلى هذا، والخلاف معلق، هي مسألة خلافية في تفسير الآية، الظاهر حمله على العموم للآية الأخرى أو كثير من العلماء ما أذكر الآن يعني بالضبط ما، لكن إذا رجعت إلى كتب التفسير ستجد الخلاف. راجع تفسير الطبري. قال فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه، من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به.